نبدأ الآن درسنا أيها الإخوة في بلوغ المرام. نقرأ الحديث الأخير الذي بقي لنا في باب الحث على الخشوع في الصلاة، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى باب المساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سبق أن ذكرت في نهاية درس الأمس أن ديننا دين عظيم، دين الإسلام دين الأخلاق، دين الرقي وحسن التعامل، الدين الأمثل في كل شيء، ومن ذلك مثل هذه التصرفات التي تقع من الإنسان وهو يعني قد يكون يعني واقعا عليه بلا يعني تكلف أو بلا استحضار لهذا الأمر، ومنه التثاؤب. دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي بل يجب على من غلبه التثاؤب أو وقع عليه أن يلتزم ثلاثة أمور. الأمر الأول ما جاء هنا في هذا الحديث، أولا قال عليه الصلاة والسلام: التثاؤب من الشيطان. قال العلماء: وسبب أنه من الشيطان لأمرين. قالوا: أولا لأن التثاؤب لا يكون إلا بسبب الكسل والخمول، والشيطان يفرح بكسل المؤمن وبخموله عن طاعة الله وعن ذكر الله، يفرح بهذا الشيء. الأمر الثاني قالوا إن التثاؤب قد يكون بسبب الشبع والري، الإنسان كلما شبع وامتلأ بطنه استند مثلا وبدأ يتثاءب، يعني بعد أن يعني امتلأ وشبع من هذا الطعام أو من هذا الشراب. والشيطان أيضا يفرح بمثل هذه الأمور التي تصد العبد عن ذكر الله. بعض الناس بدأ يتدخل بعقله في هذا الأمر وقال: لا، كيف التثاؤب من الشيطان؟ يعني كيف الشيطان يدخل في جسم ابن آدم أو يقع بين فكيه؟ أو هذا كله كلام باطل، ولا يجوز للإنسان أن يدخل بمثل يعني هذه العقليات ويعني هذا التفكير في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنا وصدقنا. نعم، التثاؤب من الشيطان. شراح الحديث وأهل العلم ذكروا ما السبب في أن التثاؤب من الشيطان، كما قلت لأمرين: الأمر المشهور لأنه ناتج عن خمول وكسل، والشيطان يفرح بهذا. الثاني وهو أقل من أنه ناشئ عن شبع وري، والشيطان يفرح بهذا، يضعف العبد، وإن كان الأول هو المشهور في كتب أهل العلم. لكن كيف يدخل الشيطان وكيف يعمل، هذا كله كلام باطل، ولا يجوز الإنسان أن يدخل بعقله في كل شيء. لا تدخل بعقلك في كل شيء. المهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، المهم ماذا يجب عليك أن تفعل، لا تقف عند هذا الحد وتترك الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا، قال: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، وفي رواية أخرى فليرده ما استطاع، وهذا عام. نعم، وأشده أن يكون ذلك في الصلاة. إذن هذا الأمر الأول، أن تكظم، أن ترده ما استطعت. الأمر الثاني، دلت السنة أيضا أنه يضع يده على فيه، في بعض الروايات طرف ردائه، وفي بعض الروايات لا يفغر فاه، لأن هذا صراحة منظر بشع ومنظر يعني صراحة غير مناسب. أنا لا أقول قبيح، ابن آدم إن شاء الله كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، لكنه منظر الحقيقة غير مناسب أن تفغر فاك، تفتح فمك أمام الناس، هذا الحقيقة يعني منظر سيء ولا يناسب المسلم الذي يتأدب بأدب الإسلام، ما لا يناسب. ولذلك تضع يدك، تضع طرف ردائك، الشماغ، طرف ثوبك، المهم تغلق ما استطعت ولا تفغر تفتح فاك أمام الناس. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال عليه الصلاة والسلام، يعني كذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته، جاء في بعض الروايات قال: فإن الشيطان يضحك منه، وجاء في بعض الروايات لا يقول ها ها، بعض الناس سبحان الله يحب يتكلم وهو يتثاءب، هذا خطأ. يعني إذا أنت غلبت بالتثاؤب ضع يدك على فيك واكظ ما استطعت واسكت، لا تتكلم، لأنك لو تكلمت لا شك الصوت مزعج وغير مناسب لا يليق بك وأنت يعني أمام الناس حتى وأنت وحدك. يعني احترم نفسك واحترم الآخرين. أما الواحد يقول ها أو يتكلم وهو كذا، لا هذا غير صحيح. ولذلك روي عن ابن عمر وعن مجاهد كما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن، قالوا كان يستحب لقارئ القرآن إذا تثاءب أن يسكت، يعني لا يقرأ، خلاص قف. أنت ماذا تقرأ آية وغلبك التثاؤب، ضع يعني اكظم ما استطعت وضع يدك على فيك والزم الصمت. إذا انتهيت من التثاؤب واصل قراءتك. إذن أيها الإخوة، هذه ثلاثة آداب ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا تكظم وترد ما استطعت، ثانيا تضع يدك على فيك أو طرف ردائك على فيك، ثالثا لا تتكلم أو تقول ها ها وأنت تتثاءب، يعني إلزم الصمت حتى يزول هذا التثاؤب. هناك أمر رابع ذكره بعضهم، وهو أن الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ليس عليه دليل، بل قال بعض أهل العلم إنه لو كان من السنة لذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يتثاءبون. كان قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لا، لأنه من الشيطان يعني بعد التثاؤب أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول يا أخي هذا ما دلت عليه السنة، حتكون الإنسان قالها مرة مرتين يعني يشعر أو لا يشعر، لكن يستمر دائما ويرى أنها سنة، لا والله يا أخي ليست من السنة، وقد نص على هذا أهل العلم. ليس عليه دليل، ليس عليه دليل أنك تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن أنا لا أستطيع أنني أنكر على شخص واحد تثاءب بعدين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أجي أقول أنت مخطئ، أنت مبتدع، أنت لا، ما صعب، لا لا نستطيع أن نبدع الناس وأن نخطئهم. لكن أقول له يا فلان يعني حصلت منك مرة مرتين لا حرج، لكنك تستمر وترى أن هذا سنة، لا والله ما ثبت عن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى لا قولا ولا فعلا عنه صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ أو أرشد إلى التعوذ بعد التثاؤب، لم يثبت هذا عنه. وقد نص على هذا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم من المحققين، نبهوا على هذا ووجهوا إليه، والله المستعان. هنا الحقيقة ما في يعني مسائل، حتى كلام الشيخ بن عثيمين يعني قال في آخر الصفحة 424 قال وظاهر الحديث وغير من أحاديث التثاؤب أنه لا يشرع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وظاهر الحديث وغيره من أحاديث التثاؤب أنه لا يشرع للإنسان أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، بعض الناس يرى أنها سنة، لا يا أخي اتق الله، لا والله ما هي سنة لا قولا ولا فعلا عنه صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت واحد قالها مرة مرتين يعني أنت تنبهه تقول يا فلان كانك دائم تتخذ دينا وسنة فلم يثبت، واحد طلعت منه مرة مرة كذا هذا لا حرج في ذلك. نعم،
بل يكذم ما استطاع ثم إذا لم يستطع وضع يده على فمه ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبه نعرف خطأ بعض العامة، لأنه لو كان هذا أمرا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الفعل المشروع وهو وضع اليد على الفم إذا لم يستطع أن يكذم. والأصل في العبادات التوقيف والمنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها.
نعم، هذا كلام جميل ولا شك. يعني نحن نقول لهذا الرجل يا أخي لا تحدث سنة أو تزعم أن هذا مشروعا كما يقول الشيخ بن عثيمين، هذا يا أخي لم يدل عليه الدليل، فانتبه يا أخي، لا تستمر، لا تفعل هذا، لا تدين الله بهذا. يعني قد يقول قائل: طيب يا جماعة، يعني هو يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقولها، يعني هل في مانع؟ نقول نعم، هذا المكان أو هذه الحالة لو أن فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأرشد إليها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، الذي تركنا على مثل بيضة، أرشدنا وعلمنا وهذب أخلاقنا صلى الله عليه وسلم، كان يرشدنا لهذا الأمر. فليس الدين بالرأي، الإنسان كل ما يشتهي يقول نقول ما نقول، لا، هذا محل. وكما قال الشيخ، يعني كما أرشدنا إلى الكظم وأن تضع يدك إلى فيك، لم يرشدنا عليه الصلاة والسلام أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا بعض الناس وللأسف من العوام إذا نصحته التفت عليه قال: يا أخي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما تمنعني من ذلك؟ يا أخي أنا ما منعتك، لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يرشدنا إليه، فنحن نلزم سنته، والله المستعان. نعم، نبدأ الآن في باب المساجد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح إرساله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، وهو في محله ولا شك، لأن المساجد هي بيوت الله عز وجل، وهي أشرف البقاع كما ثبت في الحديث الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. الله جل وعلا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الآية، في بيوت أذن الله أن ترفع. فالمساجد لها مكانتها ومنزلتها في دين الإسلام، وقد رتبت لها الأحكام الشرعية المناسبة لها، يعني تعظيما وإجلالا. وحذرنا من أمور تقع في المساجد كما سيذكر في ذلك الحافظ ابن حجر الأحاديث. هنا في هذا الحديث أولا المساجد سيتكلم الشيخ بن عثيمين أنها على قسمين. بالمعنى العام هو كل مكان يصلى فيه فهو مسجد، وإن لم يبنى مسجد. يا في قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الراجح عند المفسرين أن المراد بالمسجد هنا الصلاة، فأنت يجب عليك أخي المسلم أن تأخذ زينتك عند كل صلاة. في هذا المكان الذي تصلي فيه يجب عليك أن تأخذ زينتك وجمالك وأهبتك، لأتقف أنت بين يدي الله عز وجل. وهو يشمل أيضا في القول الثاني بيوت الله عز وجل، يشمل بيوت الله عز وجل، هما قولان مشهوران عند المفسرين رحمهم الله تعالى. المعنى الخاص هو المساجد التي تشيد وتبنى وتقام لإقامة صلاة الجماعة فيها، وهذا هو أعظمها. المساجد ما بنيت ولا أقيمت إلا من أجل أن يجتمع فيها المسلمون وأن يؤدوا الصلاة جماعة فيها. ولذلك جاء التحذير من أن يصلي الإنسان في بيته ويغفل عن الصلاة أو يتركها عمدا، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وستأتينا إن شاء الله الأحاديث في هذا. حديث عائشة رضي الله عنها هنا قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. المقصود بالدور أيها الإخوة يعني هي الجماعات والقبائل، وبها فسره سفيان بن عيينة، هو أحد رواة هذا الحديث، وقد رواه مرسلا، لأن سنتكلم عن مسألة الإرسال والوصل في هذا الحديث سأتكلم عنه. أقول نعم، فسرها بأنها القبائل، وفسرت أيضا بأنها الحارات، وفسرت بأنها الأحياء، يعني المقصود مجتمع الناس. هذه يعني كما جاء في بعض شروح الحديث أنه في المدينة دار بني فلان، دار أو دور، نعم، دور بني فلان، قبيلة فلان كذا، أنهم شرع لهم أن يبنوا لهم مسجدا حتى يجتمعوا فيه ويصلوا فيه ويقيموا شعيرة الله عز وجل وما يكون فيه من الخير بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة هنا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف، تنظف يعني من الأذى من القذر، سواء يعني بولا أو غائطا أكرمكم الله وأكرم الملائكة، أو يعني من البصاق والنخامة، وهذا سبق تكلمنا عنه في أحاديث سابقة. لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في قبلة المسجد حكها عليه الصلاة والسلام وغضب على من صنع ذلك. فيعني كل هذا يجب أن تطهر بيوت الله عز وجل وأن يعتنى بها. قال هنا ولذلك يعني جاء تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله لتلك المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، ماتت في الليل ولم يشأ الصحابة أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له، فلما أصبح سأل عنها فأخبروه أنها ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فذهب صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة ومن معه وصلوا على قبرها. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. وهذا قلنا إنه مستثنى، الصلاة في المقبرة لا تجوز، لا تجوز لا بين القبور ولا أمام القبور ولا في طرف المقبرة، كل هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، لو فاتتك صلاة الجنازة صلي عليها في مكان وما تمكنت تذهب هناك، ويعني سواء قبل الدفن أو بعد أن دفنت تقف وتصلي عليها، هذا هو المستثنى فقط، وقد ذكرنا هذا ونقلناه من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال هنا: وأن تطيب، تطيب المساجد، تهيئتها، ترتيبها، هذا الحقيقة مما يعني يدل على إجلالها وتعظيمها من جهة، وأيضا تحبب الناس للصلاة فيها، بدل ما يدخل إنسان ويشم روائح مؤذية وغير جيدة، يعني هذه حقيقة تؤذي الإنسان، لكن تدخل تشم الروائح الطيبة والاستعداد والتطيب، هذا يعني مما يشكر عليه من يقومون على هذا المسجد ومن يحتسب الأجر. ومن السلف من كان نعيم بن المجمر، قالوا لماذا كان يسمى المجمر؟ قالوا لأنه كان يجمر، يعني يأتي بالجمر ويضع عليه الطيب، يعني كان يبخر المساجد حتى تكون رائحتها طيبة. فهذا أيضا مما يؤجر عليه الإنسان. هنا قال الحافظ بن حجر: رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث يقول: إذا اختلف في الحديث بين مرسل وواصل، يعني بين من يقول إنه مرسل، مثل هنا سفيان وغير وكيع قالوا إنه مرسل، يعني رواه مرسلا، وهناك من رواه موصولا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرسل نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الضعيف. يقول سماحته رحمه الله: إذا كان من رفعه ثقة فإن زيادة الثقة مقبولة. يقول سماحته: وقد نظرت في من رفع هذا الحديث وحكم بوصله فإذا هو ثقة عندي، ولذلك يقول إنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. ومن ذلك أن هنا من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة وزيادته مقبولة، ولذلك قال الشيخ رحمه الله إنه ليس الحق في كلام الحافظ بن حجر عندما قال الصحيح إرساله، قال لا ليس الصحيح إرساله، وإنما الصحيح أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني من الفوائد الحقيقة التي يعني ذكرها الشيخ وقد ذكرها من قبله من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى، ولكن هذا كتطبيق على هذا الحديث. المساجد في فضلها وفي شأنها عظيم، وأعظمها المساجد الثلاثة: بيت الله الحرام، المسجد الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة فرضا ونفلا، وبعض أهل العلم يعمم في حدود حرم مكة، في حدود الحرم جميعا، هذا قول لأهل العلم. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فرضا ونفلا، ولكن لا يشمل حدود الحرم، يعني حدود حرم المدينة، وإنما المسجد النبوي وما أضيف إليه يعني من التوسعات الساحات وما وصلت إليه الصفوف حتى لو خلف الجدار والصفوف متواصلة، الأجر واسع والله الحمد. مثل بيت الله الحرام هناك في مكة، من يقول إنه خاص بالمسجد الحرام، من يقول يشمل الساحات والصفوف التي تتصل، ولو تعدى وصلت الشوارع، ففضل الله واسع. ومن أهل العلم من يقول أصلا إن حدود الحرم يشمل هذا الفضل وهو 100,000 صلاة، هذا في بيت الله الحرام. أما هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبألف صلاة، وهو في المسجد النبوي، يعني لا يدخل في ذلك يعني أحياء المدينة، من كان داخل حدود الحرم هذا لا يشمله. المسجد الثالث المسجد الأقصى، والصلاة فيه 500 صلاة، الصلاة فيه 500 صلاة، وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، أما غيرها فلا يجوز، لا يجوز شد الرحال إليه. وأنت إذا جئت والله الحمد إلى المدينة وشددت الرحال هنا فالحمد لله، صلي في هذا المسجد ما كتب لك، وحديث 40 صلاة من صلاها كتب له براء من النار، هذا حديث ضعيف. إن تيسر لك أن تصلي في الروضة الشريفة هذا طيب، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن لو لم يتيسر لا تحزن لا تقلق، لأن بعض الزوار يقول يا أخي حاولت أحجز وما استطعت، وطيب زيارتي فيها نقص، لا يا أخي ولا فيها نقص ولا فيها شيء، الصلاة في الروضة الشريفة 1,000 صلاة وهنا 1,000 صلاة، يعني لا يضيق صدرك مثل هذا الأمر. وأنت أيضا نقول إذا جئت شددت الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب هناك وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إن تيسر لك أن تتبع جنازة وتدخل البقيع وتدعو لأهلها وتتذكر وتتعظ، إن تيسر لك أن تذهب إلى مسجد قباء تصلي فيه، الصلاة فيه بأجر عمرة، ما عدا ذلك ليس هنا شيء مشروع وليس هنا شيء مسنون. وقد قلت مرارا وتكرارا، لو أنك عندك وقت وركبت سيارة وتجولت في المدينة لا حرج، تذهب تتجول في المساجد التاريخية، تنظر في العمارة الإسلامية، تتفرج، لا حرج عليك. تذهب إلى النخيل، مزارع المدينة وهي مشهورة بالنخيل، تتفرج وتنظر، لا حرج عليك في ذلك. احنا نتكلم عن الزيارة الشرعية التي تؤجر عليها. ما هناك إلا مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وغير ذلك والله الحمد، يعني تذهب سياحة تنظر وتتأمل لا حرج عليك. وشد الرحال أيضا إلى هذا المسجد فقط وليس إلى مسجد قباء، لكن نحن أقول إذا جئت هنا فصلي في مسجد قباء، ولا شد الرحال إلى المساجد الثلاثة والله أعلم. طيب نأخذ في كلمات للشيخ رحمه الله عن المساجد. نعم، قال جمع مسجد وهو موطن السجود ولها معنيان. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولها معنيان، أحدهما المعنى الخاص والثاني المعنى العام. أما المعنى العام فكل مكان صليت فيه فهو مسجد، وهو شامل لجميع الأرض سواء بنى عليها أم لم يبن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم، شوف الحديث، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان تصلي فيه يسمى مسجد، هذا بالمعنى العام. نعم،
فإن هذا الحديث يفيد أن كل الأرض مسجد، وقد جاء في حديث رواه الترمذي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
طيب، وأما المعنى الخاص،
وأما المعنى الخاص فهو المكان المهيأ للصلاة فيه سواء.
نعم، المكان المهيأ اللي مبني له جدران وله ترتيب وأبواب ويعني إلى غير ذلك،
سواء كان مبنيا أو حجر عليه جعل عليه شبك أو ما أشبه ذلك، المهم أنه مكان وعد لابد للصلاة فيه.
نعم المساجد يقول الشيخ بعد هذا ألفت فيها كتب ما في الشك فيها لها أحكام، المفسرون رحمهم الله تكلموا عن ذلك عند الآيات التي تلوتها عليكم قبل قليل، شراح الحديث أيضا تكلموا، الفقهاء، وهناك من أهل العلم من ألف في المساجد على وجه الخصوص. في آخر الصفحة قال والمساجد التي تبنى وتعد للصلاة فيها نوعان.
نعم. والمساجد التي تبنى وتعد للصلاة فيها نوعان، نوع مخصص من عند الله عز وجل، ونوع مخصص يضعه البشر ويبنونه ويعتمدونه مسجدا.
سبحان الله، الشيخ يعني يحب هذا التقسيم، يحب التفريع، يعني لا إله إلا سبحان من أعطاه هذه العقلية المرتبة المنظمة. الشيخ يعني في الترتيب وتنظيم الكلام والاستنباط، يعني هذا فتح من الله سبحانه وتعالى يعني يعطيه. وأذكر في هذا المقام أنه في إذاعة القرآن الكريم سأله أحدهم وقال يا فضيلة الشيخ، يتكلم عن الشيخ بن عثيمين، قال يا شيخ يعني هو تعرف هو سكن القصيم في عنيزة ودروسه معلومة هناك، قال يا شيخ لو تأتي إلى الرياض العاصمة يعني وتجعل فيها دروسا، لو كل شهر تأتي مثلا تلقي دروس يا شيخ بن عثيمين وتعود إلى القصيم. فمباشرة الشيخ رحمه الله وأنا أسمع في إذاعة القرآن الكريم قال يا أخ كلامك خطأ من وجهين. شوف بسرعة، طيب ما هما الوجهان؟ قال أما الوجه الأول فإن من قلة مروءة الرجل أن يترك ضيوفه ويغادرهم إلى مكان آخر، فأنا يقول أنا عندي طلابي وعندي من يحضر والله الحمد دروسي في الجامع الكبير في عنيزة، ويقول أنا عندي طلابي فكيف أروح وأترككم وأذهب إلى الرياض مثلا أو غيرها، إلا عاد مكة كان رحمه الله معروف يأتي في رمضان ويلقي الدروس، كان يأتي هنا أيضا في مسجد النبوي. المهم فهو يقول يعني كيف أنا أترك طلابي ويعني أذهب عنهم هم أعود بعد ذلك. الوجه الثاني قال رحمه الله أنا دروسي والله الحمد معلنة وواضحة ونرحب ونفرح بمن يأتي ومن يحضر العلم، وأيضا قال أنا أشجع من يحضر الدروس العلمية وأن يستفيد من العلماء. فأنا أقول يعني سبحان الله، انظر يعني كيف هالإجابة السريعة، يعني ذكر وجهين يعني بدون لا تحضير ولا استعداد ولا غير ذلك، وانظر كيف الآن ترتيب المساجد، يعني كلنا يستطيع لكن كذا هكذا بالعقلية، لأن هذه ترى دروس كانت شفهية وفرغت من دروسه رحمه الله تعالى، والله كأنه يملي إملاء. فرحمه الله ورحم علماءنا ومشايخنا وجزاهم الله عنا خير الجزاء، رحم الله الميت منهم ووفق الحي وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. على كل حال قبل أن نقرأ، الأسبوع القادم أعتذر إليكم ستكون الدروس عن بعد، الأسبوع القادم ستكون الدروس عن بعد السبت والأحد والاثنين، وسوف يعلن لكم عن أوقاتها إن شاء الله تعالى. الأسبوع الذي بعده أيضا سنبدأ من يوم الاثنين، لن نبدأ من الأحد والسبت والأحد، لا سنبدأ من الاثنين وما بعده إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذا أحد الإخوة ينبه، يقول أن بعض الإخوة يجلس في وسط الحلقة أو كذا على الكرسي ويحجب أن من خلفه عن الرؤية، وما في شك الرؤية يعني هي من أسباب التواصل بين المتكلم والسامع، فيعني لا بد الواحد إذا أراد يجلس على كرسي يعني يجلس عند العمود حاشا ما يحجب الرؤية يعني عن غيره. يقول هل هناك تحديد أن يضع أي يد على الفم عند التثاؤب؟ يعني بعضهم يقول لو يضع اليسرى لأن هذا أمر يعني مستقبح وكذا، فلو يضع اليسرى بدل اليمنى، وهذا له وجه كما ذكر بعض أهل العلم أن له وجها أن يضع اليسرى، لأن اليمين في الأشياء الطيبة واليسار في بضد ذلك، فبعضهم استحب هذا والله أعلم. هذا يقول هل يلزم أخذ الزينة في الصلاة في البيت؟ نقول نعم، يعني يقول هل ولا يلبس أي شيء؟ لا، بل يلبس. مثلا إنسان فاتته الصلاة أو قام يصلي آخر الليل أو يصلي في بيته إلا المكتوبة، نقول نعم يا أخي البس أحسن ثيابك وتهيأ أنت تقف بين يدي الله عز وجل إن فرضا وإن نفلا. هذا يعني ما أدري يعني الإشكال، يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وحديث أبي هريرة التثاؤب من الشيطان، يعني مالك الشيطان يعني يحرف العبد وينزغه، وهو أيضا يفرح بالتثاؤب الذي يحصل منه لما فيه من الخمول والكسل والضعف عن طاعة الله عز وجل، والله أعلم. طيب أنا استأذنكم أيها الإخوة، أصلي يعني في الأمام هناك، فأقول الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.